ينضم إلينا الدكتور محمد خير اللبابيدي، نعم، خبير في التنمية البشرية. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم.
حياكم الله.
أهلا بإذاعة طهران.
بارك الله فيكم.
القائمين على هذه الإذاعة ومستمعيها أينما كانوا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دكتور. بداية دكتور، كيف تنظر إلى يعني أن يعي الشباب دوره ومكانته في حل مشاكل الأسرة؟
طبعا الشباب هن العنصر الأهم في المجتمع، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: نصرت بالشباب. الشباب طبعا هن العماد الأساسي للمجتمع، وهن الفكر الوقاد في الأسرة، وبالتالي الفكر الوقاد في المجتمع. لذا علينا الاعتناء بهذه الفئة من أبناء المجتمع منذ سن الطفولة، أن نعلمهم على احترام آرائهم، أن نعلمهم على إبداء آرائهم، أن نستمع إليهم، أن نتشارك معهم، أن نقبل اقتراحاتهم، أن ندرس ما يقدموه ونتحاور معهم، حتى نحقق المعادلة الأهم في بناء المجتمع، وهي خبرة الأجداد وهمة الأبناء الشباب.
أحسنتم دكتور. يعني تحدثنا ونريد أن نستطلع رؤيتك بالنسبة لي يعني ما يتبع دخول الشاب في حل مشكلة الأسرة. أحيانا تكون هذه المشاركة لها أبعاد إيجابية، وأحيانا تكون سلبية. كيف تنظر إلى هذه الحالة على الصعيدين الإيجابي والسلبي؟
تماما، الحالة ستكون إيجابية إن تعلم الشاب احترام الكبار، إن تعلم الشاب احترام الأب، تعلم الشباب أو الشابة احترام الأم، تعلم الشاب الابن الشاب احترام الأخوات البنات، يعني ما يكون عنده عنجهية الشباب وعنجهية الذكورة السائدة في العالم العربي والإسلامي. نحن في عنا مشكلة كبيرة في عالمنا العربي والإسلامي، هي الذكورة وغلب العنصر الذكورة، بشكل أنه يصبح هو العنجهية وهو الآمر الناهي وهو المتحكم وهو المسيطر، وإن كان ذو سوية ثقافية متدنية وذو سوية أخلاقية متدنية. لذلك إذا كان الجانب الأخير اللي حكيت عنه، فالتدخل حيكون سلبي، حيكون تحطيمي. أنا كثير حالات تجيني على المركز الاستشاري النفسي والاجتماعي من تسلط الشباب الذكور على الأخوات أخواتهم البنات، وأيضا على الأم، يعني يصيروا هن المتحكمين وهن المسيطرين، عم يحرموا البنات التعليم، عم يحرموا البنات الحركة والتنفس وإلى آخره، بدعوى الشبوبية والذكورة والقوة والملكة، علما أنه قد يكون المستوى الثقافي كثير متدني، وأيضا المستوى الأخلاقي يكون كثير متدني. لكن إذا حكينا بالجانب الأول يلي هو الشباب المثقف المحترم الذي يحترم الأسرة، يحترم مقام الأب، يحترم مقام الأم، يحترم الإناث، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، هو بتصير تدخل العنصر الشاب هو من صحوة النصيحة ومن صحوة بناء الأسرة وبناء المجتمع والتشاركية. وأيضا العناصر الشابة من البنات أيضا آراء حتكون مسموعة، لأنه بالتأكيد حيكون في احترام أيضا للأب، واحترام للأخ الذكر، واحترام للأم، وبالتالي التشاركية في الآراء، لا تنفي الآخر ولا تتسلط عليه.
أحسنتم، شكرا على هذه الملاحظة دكتور. إذا تسمح هناك مشاركة صوتية نستمع إليها ثم نعود إليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال لو سمحتم.
نعم تفضل.
شلون نفهم الشباب بضرورة المشاركة بحل مشاكل الأسرة؟ فاطمة حسين من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخت فاطمة. طبعا هذا الموضوع نحن تطرقنا إليه في بداية الحديث، أنه على الشاب أن يعي دوره ومسؤوليته في حل مشكلة الأسرة. طبعا هناك أيضا سؤال يطرح نفسه، وأنا أدمج هذا السؤال إلى سؤال الأخت فاطمة، أنه كيف نفهم أسرنا بضرورة مشاركة الشباب في حل مشاكل الأسرة؟ ربما هناك بعض الأسر تمنع الشباب من أجل أن يمارسوا دورهم في حل يعني المشاكل التي تحدث، خاصة فيما بين الزوج والزوجة.
هلا طبعا سؤال أحد أحد العلماء أنه متى يبدأ تربية الشاب؟ قال بتربية أباه وأمه، يعني وتكون الأب والأم يعني ثقة عالية، خبرة كبيرة، ثقة بنفس عالية، بيعطوا المجال للابن أنه يبدي رأيه، وبيعطوا المجال للابن أنه يتصرف وإن أخطأ. لكن وتكون الأم فاقدة للثقة، خايفة من كل شيء، الأب خايف ومرعوب أو ثقة بنفسه معدومة، فبتلاقي هالثقة المعدومة حتنعكس أسرا على الشاب، لأنه ربي هذا الشاب من صغره، منذ أن كان طفلا، لا تشتغل، لا تعمل، لا تساوي، لا تمد إيدك، لا تحكي، عود، تربع، تكتف، وهكذا. فأصبح الشاب بحالة انعزال، بحالة خوف، بحالة قهر. الآن وبيصير الشاب بسن المراهقة حيتمرد على هذه الحالة، ويتمرد على يلي سببوا له ياها، فبتلاقيه مع فقد الاحترام للأب وفقد الاحترام للأم، وبالتالي هو بيحملهم المسؤولية، بيقولون أنتوا المسؤولية، أنتوا اللي خربتوني، أنتوا اللي عملتوني، أنتوا اللي ساويتوني. فبيصير بيتدخل تدخل سلبي، وتدخل مثل ما بنقول من نوع التمرد. لكن وتكون التربية صحيحة على التشاركية، على احترام الرأي، على عدم التخويف من الخطأ وقبول الخطأ، الشاب حيلاقي لنفسه دور بحل مشاكل أسرته، وبالتالي بكل دور حتى ببناء المجتمع. اليوم العنصر الشاب المحترم بالأسرة هو البالي الحقيقي لمجتمعه، وبالتالي في كثير شباب العالم العربي والعالم الإسلامي نتيجة سوء التربية، نتيجة الخوف والأسر والقهر من الأسرة، تمردوا على الأسرة وتمردوا على المجتمع. وأنا عملت بحث حتى عن الناس اللي حملت، من الشباب اللي حملت الأسلحة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي إلى آخره، فاكتشفت خلال هذا البحث أن العنصر الشاب الذي التجأ إلى السلاح هو الأضعف تربية، هو الشخصية الضعيفة، هو المقهور بالأسرة، المقهور بالأفكار الدينية، والذي تمرد عليها بحمل السلاح، وبالتالي تمرد حتى على الدولة والمجتمع.
نعم دكتور، أفهم من كلامك، يعني في من كلامك هذا ومن كلامك وإجابتك عن السؤال الماضي، بأنك تريد أن تقول أن الشاب بحاجة إلى نوع من التأهيل إذا أراد أن يدخل في سلك قضية حل مشاكل الآخرين، ولا سيما مشاكل الأسرة. برأيك وبحسب قراءتك ما يتوفر في مجتمعاتنا من مراكز تعليمية، هل انتبهت وهل اهتمت بهذا البعد، أن تؤهل الشباب من أجل يعني المشاركة في حل مشاكل الآخرين؟
والله خليني أكون صريح معك، نحن التجربة اللي مرقنا
فيها في عالمنا
العربي وعالمنا الإسلامي هي نفس التجربة اللي مرقت فيها اليابان. يعني اليابان كان عندها نوع من التربية قبل الحرب العالمية الثانية، وبعدين لجأت إلى التنمية البشرية. وكذلك نحن بصراحة، نحن بعالمنا العربي والإسلامي كنا عم نلجأ تقريبا للتعليم الديني، التعليم الديني اللي بيشرب من طرف منها الواحد. الآن بعد الأزمات اللي شهدتها بلادنا العربية والفتن اللي شهدتها، الآن عم نلجأ لتقوية التنمية البشرية. التنمية البشرية هو الخطاب الكامل لكل فئات المجتمع، بكل أطيافة وبكل أديانة وبكل أعراقة، وبالتالي خطاب التنمية البشرية هو الخطاب الذي يبني المجتمع بكل أركانه، ولا ينفي طرف على حساب طرف، ولا يخطئ طرف على حساب طرف، ولا يمحي طرف على حساب طرف. وبالتالي الشاب عم يطلع أبلان المخالفين له، أبلان الآراء الأخرى، أبلان الحريات الشخصية، ما عم يعتبرها تهديد له وخطر عليه وعلى قوميته وعلى دينه. فنشأت اليابان بهذا الفكر بعد الحرب العالمية، والآن نحن عم ننشأ بهذا الفكر. وأنا حقيقة يعني من خلال محاضراتي في سوريا وفي البلاد العربية أيضا، ومن خلال لقائي مع إذاعتكم الكريمة ووسائل الإعلام، عم أكد على هذا الخطاب الجامع يلي لازم نحن ننشئ شبابنا عليه، حتى يتدخلوا تدخل صح، حتى يتدخلوا بقبول الطرف الآخر وبقبول رأي الطرف الآخر وبقبول رأي الأسرة، ويكون تدخلهم بطريقة الإغناء لا تدخلهم بطريقة.
طيب هذا يحتاج إلى فن، يعني إلى أن يتقن الشاب هذا الفن وهذه المهارة من أجل أن يكون خطابه كما تتفضل خطابا جامعا ويقرب وجهات النظر بين المختلفين. هل مساحات التعليم للشاب موجودة في مجتمعاتنا، في جامعاتنا، مدارسنا، أو في مراكزنا التعليمية، في محاضراتنا الدينية والأخلاقية وما إلى ذلك؟
حقيقة الآن نحن الآن يعني انتبهت الدول العربية والإسلامية بعد التجربة الماليزية حقيقة اللي قاد مهاتير محمد، انتبهت إلى الخطاب الجامعي، وأصبحت الآن الجامعات وأيضا حتى المراكز الدينية اللي هو طبعا الخطاب الديني عنا قوي جدا بالعالم الإسلامي وهو المسيطر، الآن الخطاب الديني أصبح خطابا أخلاقيا جامعا، خطابا أخلاقيا جامعا لا محدودا بفئة أو طائفة أو كذا. لذلك نحن دائما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إنما بعثت ما قال لأتمم العبادات، قال لأتمم صحيح. مكارم الأخلاق والإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى المجتمع، الإحسان حتى إلى النباتات إلى الحيوانات، هو عبارة، هو الفكر الديني الصحيح الجامع الذي نريد الآن بالتنمية البشرية إعادته إلى خط الصحيح، لأنه بتم هو الأقوى أحسنتم. وهو المسيطر على أفكار الشباب، لأنه النشأة مثل ما قلنا المجتمعية هي من هذا النوع. لذلك يجب تهذيب هذا الخطاب وتركيزه على الأخلاقيات، وأهم الأخلاقيات الاحترام، أنه أنا وبدلي برأيي لازم احترم الرأي الآخر، مو اعتبر الرأي الآخر ضدي أو يحاول أن يفنيني. سيدي اليوم اللي احنا كأمة عربية وإسلامية شايف أنت قديش احنا عم نتعرض لعداء وحصار من الأمم الأخرى العدوانية، وبالتالي هم يركزون على الخطاب اللون الواحد حتى يتفتت المجتمع من الداخل. لذلك نحن الفكر المضاد اللي احنا نبثه الآن هو فكر الاجتماعي، الفكر التجميعي، الخطاب الواحد يلي حقيقة بلم وبجمع ما بيفرق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية، كنت معنا من لبنان.
شكرا لإذاعة الطهران وشكرا لكل مستمعي هذه الإذاعة الكريمة.
حياك الله.